بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تدل على حذق المصنف رحمه الله ودقة نظره وفقهه لهذه المسألة، مسألة الرقى والتمائم، وذلكم أنه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فأراد التنبيه إلى أن الرقى والتمائم مختلفتان، فليستا مشتركتين في الحكم، هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن الرقى نفسها منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو محرم ممنوع، فعبر رحمه الله بهذه العبارة الجامعة، باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، والمراد بها العزائم والتعويذات التي تقرأ على المرضى، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على من يخشى عليه من العين أو غيره من الأمراض، يزعمون أنها تدفع ذلك. وتفصيل القول في حكم كل منهما وبيان ذلك سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقد صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي بشير الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، وقيل أنه صحابي، وقيل اسمه قيس، والله أعلم. وهذا الحديث الصحيح يتضمن صراحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من أعناق الدواب ما فيها من قلائد، سواء كانت هذه القلائد من الأوتار جمع وتر، وهو القوس، أو غير ذلك كالخرز. والباعث على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجر عن هذا الصنيع وينهى عنه، وذلكم أنه كان من عادة القوم في الجاهلية تحصين دوابهم وكذلك تحصين أنفسهم بهذه القلائد من العين أو غيرها من الأبراج. فبان بهذا أن وضع القلائد على الدواب كالإبل والبقر والغنم له حالتان: إحداهما أن يقصد به دفع العين، وأنها تصنع ذلك بنفسها، فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وفاعل هذا اعتقد متصرفا مع الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره، وهو من وجه شرك في الألوهية. وذلكم أن فاعل هذا الفعل يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى في دفع الضر وجلب النفع، وإن كان يعتقد أن هذه مجرد أسباب فهذا من وسائل الشرك، وهو شرك أصغر وفي كلتا الحالتين محرم، ولكنه في الأولى أشد، لأنه يترتب عليه النقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والثاني فسق وهو وسيلة للشرك الأكبر وهو شرك أصغر. والحالة الثانية أن يقصد بها أغراض حسنة وسليمة كالزينة أو العلامة، وهذا جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي. نعم، ولهذا نعم كان هذا التفصيل حتى لا يلتبس الأمر على السامع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخط منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا الحديث صححه من صححه من أهل العلم مثل الحاكم في مستدركه، ولهذا كما هي عادة المصنف رحمه الله فإن لم نعلم أنه أورد في هذا الكتاب حديثا مجمعا على ضعفه، فهو رحمه الله يأخذ بتصحيح أئمة، هذا وجه. ووجه آخر أن المصنف رحمه الله يورد أحاديث يظهر أنها ضعيفة، لكن لما تضمنته من صحيح المعنى الذي تشهد له النصوص، فبان بهذا أن المصنف رحمه الله يورد في كتابه أحاديث، وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح أو حسن، ولا شك أن هذا الضرب من الأحاديث صالح للاحتجاج، كما أنه يورد أحاديث معتمدا على علماء وأئمة مختصين في هذا الشأن، أو أنه يورد أحاديث ضعيفة لكن يشهد لما تضمنته من صحة معناها الكتاب وصحيح السنة أو إجماع أهل العلم على أن المعنى الذي أورده المصنف أو استشهد بالحديث من أجله صحيح. وهذا الحديث في الحقيقة فيه نكارة، وهو لا يخلو من مقال، هو ضعيف حسب علمي. والنكارة تظهر في القصة، خلاصتها أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجه زينب رضي الله عنها خيطا، فقال ما هذا؟ قالت هذا خيط الرقي لي فيه، فقطع، فقال أنتم آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، يعني لا حجز لكم لهذا. فقالت له كانت عيني تقذف، وفي رواية تخذف، يعني يسيل منها الدمع الكثير لمرض، فكنت أختلف إلى يهودي فيرقي لي في هذا الخيط. انظروا النكارة، ما أظن أن صحابية زوج صحابي جليل تصنع هذا الصنيع. فإذا رقى لي كف، وإذا تركته عاد، يعني الخلف بالدمع. فقال ذلك شيطان ينخس عينك بيده، فإذا رق لك هذا اليهودي كفى. وأما المتن فما تضمنه من المعنى الصحيح، وقد قدمت لكم تفصيل القول في الرقية، وأن منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. ونزيد هنا أن الرقية جائزة بشروط ثلاثة. الأول أن تخلو من الشرك، فإذا كان فيها شرك فإنها محرمة ولو كان أكثرها صحيحا. الثاني أن تكون من القرآن أو من مأثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو في معناه، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا وفق الله راقيا يدعو بدعاء لا يخالف القرآن ولا يخالف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فرقياه جائزة، حتى لو كان الحديث ضعيفا مثل اللهم تقدس اسمك كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع. فهذا الحديث لم يصح عن النبي، لم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن مسلما رقى به لصحة ما تضمنه من الأدعية فلا بأس بذلك، شريطة أن لا يعتقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح. الشرط الثالث أن تكون مما يعلم معناه، فلا تكون بالأسماء المجهولة وبالكلمات المجهولة. وهل يصح وهل تصح الرقية بغير العربية؟ التحقيق أنها مكروهة بغير العربية، أنها مكروهة، لكن إذا كان الراقي من الصالحين وموثوق ولا يحسن الكلام بالعربية أرجو أنه لا بأس لو رقى بغير العربية. نعم، هذه الرقية الجائزة. فبان بهذا أنه لو اختل شرط من شروطها لم تكن جائزة. التمائم عرفها المصنف رحمه الله، وقد أشار إشارة لطيفة إلى اختلاف أهل العلم فيها، وكذلك تتضمن إشارته رحمه الله إلى أن التميمة على ضربين، أحدهما ما كانت من غير القرآن ولا من السنة، يعني لم يكن المعلق قرآنا ولا سنة، كأن يكون خرزا أو أعوادا أو تمتمات مكتوبة، فهذا مجمع على أنه محرم، مجمع على تحريمه. ثم الحكم كما قدمنا في تفصيل، الحكم كما قدمنا فيه تفصيل أو فيه التفصيل المتقدم في أول الباب، وكما تقدم في لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه. وأما والضرب الثاني هو ما كانت التميمة من القرآن أو من السنة أو من الأدعية السليمة كالحديث الذي قدمته لكم قبل قليل، فهذه اختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما المنع والنهي عنه، وهذا هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه وعليه أصحابه ومنهم علقمة وإبراهيم النخعية. والقول الثاني الجواز، والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح، ويرجحه ما يأتي. أولا عموم النهي، والأصل أن العام على عمومه حتى يخصصه مخصص صحيح، وهذا المخصص إما نص، والنص القرآن والسنة صحيح السنة أو إجماع. ولم يأتي مخصص للتمائم كما جاء المخصص للرقية، وقد ذكره المصنف كما سمعتم. الثاني أن في تعليق القرآن والسنة امتهان لهما، وذلكم أن من تعلق تميمة من قرآن أو سنة فلا يضمن أن يدخل بها الأماكن القذرة، ولا يضمن أن ينام عليها، وفي هذا وذاك كله إهانة للقرآن والسنة. وما أنزل الله القرآن والسنة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لتعظما ولتوقرا. الثالث سد الذريعة، فإن من تعلق تميمة من قرآن أو سنة صحيحة فإنه قد ينجر إلى تعليق غيرهما، وقد يغتر به من الجهال فيظن أن كل تميمة جائزة فيتعلق تميمة محرمة. وأما التولة فقد ذكر المصنف رحمه الله معناها وأنها ويظهر أنها نوع من السحر يسمى العطف، والعطف معناه في اللغة الرد والثني، رد بعض الشيء لبعضه أو ثني بعضه لبعضه، ويراد به رد النافر من الزوجين إلى صاحبه، وهذا سحر وهو ما يسمى بالعطف وهو محرم. وسوف يأتي تفصيل القول في باب السحر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
أتم أكمل.
وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال
إذن منفصل عن عبد الله بن عكيم الجهني، والذي يظهر أنه صحابي، وقال بعضهم إنه من كبار التابعين، من كبار التابعين، فإذا كان صحابيا فلا إشكال، وإن كان تابعيا فالرجل موثوق، فهو مرسل تابعي، وهذا الخبر له شواهد من القرآن والسنة تقتضي أن من كان تعلقه بالله لا يطلب جلب النفع ودفع الضر إلا منه سبحانه وتعالى، فإن الله يكفيه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن كان متعلقا بغير الله فإن الله يكله إلى من تعلق به ويتخلى عنه. والله سبحانه وتعالى كما دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مع من كان متقيا له، ومن كان يخشاه، ومن كان معه في الرخاء، فإن الله سبحانه وتعالى معه في الشدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
وهذا الحديث أولا تحقق لرويفع رضي الله عنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد طال عمره، وثانيا يتضمن هذا الحديث قاعدة من قواعد أهل السنة وأصلا من أصولهم، وهو البراء أو البراءة من كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وبسط هذه القاعدة أنها تتألف من شطرين: الولاء والبراء. فالولاء هو الحب في الله والنصرة في الله، والبراء البغض في الله والمعاداة في الله. فهو صريح في وجوب التبرؤ من كل محرم، بل من فاعل محرم الذي يصر على ركوبه. ألا ترون أنه لما ذكر هذه الأمور الثلاثة قال يعني أن محمدا بريء منه؟ وهذا من نصوص الوعيد التي يجريها أهل السنة على ظاهرها ولا يتعرضون لها بالتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس. وهذه الأمور الثلاثة وجه تحريمها: أولا أن عقد اللحية كعقد الخيط تشبه بكفار الأعاجم من المجوس وغيرهم، فإن سمتهم وعلامتهم التي يتميزون بها هو عقد لحاهم أو هي عقد لحاهم، ويريدون به الخيلاء والتكبر. فاستنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والزجر عنه هو حتى لا يشابه المسلم بقوله أو بفعله المشركين، فمشابهة الكفار محرمة وإن لم يقصد المسلم المشابهة ولم يعتقد ذلك. فالحكم إذن على الظاهر في هذا. ومن ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين تطلع وحين حتى ترتفع قيد رمح، وذكر أنها تطلع على قرني شيطان ولها يسجد الكفار، فمن صلى تقربا إلى الله في هذا الوقت فإنه يزجر وينهى وإن لم يقصد مشابهة الكفار. هو لا يسجد للشمس أبدا، يسجد لله، لكن يقال له صنيعك هذا فيه مشابهة للكفار فأقلع عن الصلاة. إلا ما استدري، وقد بينت لكم في شرحنا لبلوغ المرام كما بينه أهل العلم. الثاني تقلد الوتر وقد تقدم، والثالث الاستنجاء برجيع الدواب وبالعظام. فرجيع الدواب روثها، فالرجيع كما جاء في ما يبين ذلك من السنة أنه طعام لدواب الجن، فرجيع دوابنا طعام لدوابهم. والعظم والعظم هو طعام لهم، فإذا يحرم على المسلم الاستنجاء بهذين، استنجاء بهذين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
أقول أثر سعيد بن جبير مقطوع، ومثل هذا يجب النظر فيه، هل جاء موصولا من موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أو ضعيف، وهل له شواهد من القرآن والسنة؟ حتى الساعة لم أقف على شيء من ذلك. وأما قول إبراهيم وهو إبراهيم النخعي رحمه الله، هذا يحكي ما عليه أصحاب ابن مسعود كعلقمة، وقد تقدم
إلى الباب الآخر. انتهى الباب هذا؟
نعم.
هذا الباب الآخر. بارك
الله
فيك.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر.
لحظة يا بني، أقول قاعدة ننتفع بها جميعا إن شاء الله. باب كتاب، إذا كان بعدها جملة سواء اسمية أو فعلية فنونوا، واضح؟ وإذا كان ما بعدها مفرد مثل باب فضل كذا، ها؟ باب فائدة كذا، باب المواقيت، فهنا بالإضافة. طيب الآن عندنا بارك الله فيك وفي السامعين ما بعد باب جملة أو مفرد، إذن ينون. بارك الله فيك. باب تفضل.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات.
أقول باب التقدير، هذا باب خبر لمبتدأ محذوف، والتبرك طلب البركة، وطلب البركة على ضربين، أحدهما ما كان مشروعا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لعق الأصابع، ومثل لعق الإناء بعد تفريغه من الطعام، ومثل زمزم، فهذه جاءت فيها أخبار صحيحة تدل على طلب البركة منها، لأن الذي شرع لنا ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع محمد هو شرع ربه. ألستم تقرؤون قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أظن أحدا إلا ويقول بلى، أليس كذلك؟ نعم. الثاني الممنوع، وهو ما كان من صنيع المشركين، ما كان من صنيع المشركين، وذلكم أنهم يقصدون ما يقصدون من الأحجار والأشجار والقبور، معتقدين أنها تأتي نفسها بالبركة، يعتقدون البركة فيها وأنها تجلب البركة، وهذه البركة إما كما يزعمون إما جلب نفع أو كشف ضر، وهذا تعلمون أنه شرك أكبر. وقال نعم: فإن كان فاعله مسلما ويعلم ذلك ويتعمده، اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فإنه يخرج من دين الإسلام ويرتكس في الكفر. وإن كان فاعل هذا من المسلمين معتقدا أنها سبب البركة من الله، لكن هي سبب البركة، فهذا محرم. وهذا في الحقيقة موجود متواتر مستفير عليه جماهير لا تحصى من المسلمين، فإنهم يعمدون إلى ما يعمدون إليه من قبور الصالحين، فجهالهم يعتقدون أنها تجلب البركة بنفسها، ومن كان عنده شيء من العلم أو الثقافة كما يسمونها يعتقدون أنها سبب البركة، وكل أولئك واقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فالبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وثمة شبهة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعمد إلى آثار العسلم الحسية، يتوضأ حيث توضأ العسلم ويصلي حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب من وجهين: أولا أن ابن عمر رضي الله عنه لا يشد الرحال، لا يشد الرحال إلى هذه الأثر. وهذا وجه. ووجه آخر، نحن نعلم ما عليه ابن عمر رضي الله عنه من الحرص على السنة والتعنيف على مخالفها، ومن ذلكم أنه لما قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن. فقال الراوي فسبه سبا ما سمعته سب مثله قط، لا يظن به رضي الله عنه. وهذه حالته أنه يقصد ما يقصد هؤلاء، فهو لا يقصد أنها تجلب البركة بنفسها ولا أنها سبب في جلب البركة، وإنما أراد من محبته صلى الله عليه وسلم أن يتتبع آثاره، وليس قاصدا شد الرحال، ولكنه إذا نزل عندها تتبعها. ووجه آخر أن عمر رضي الله عنه لما سمع الناس يتساءلون عن مكان شجرة البيعة، بيعة الرضوان، بيعة الحديبية التي أثنى الله على أهلها وأنزل وأخبر بيضه عنهم، ماذا صنع رضي الله عنه؟ قطع هذه الشجرة حتى لا يفتتن الناس بها، حتى لا يفتتن الناس بها. نعم، فعمر رضي الله عنه هو أجل من ابنه لا شك، فهو الرجل الثاني الذي حاز الفضيلة على الأمة بعد أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه هو الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الثاني. فالتأسي بعمر في هذا أقرب إلى سلامة الدين وأحوط من التأسي بابنه رضي الله عنه جميعا. فإذا تقرر هذا فمعنى الترجمة باب من تبرك بحجر أو شجر أو نحوه، يعني أنه شرك على التفصيل وليس خافيا عليكم. هذه ثم صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآيات النجم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى قوله تعالى إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا تعييب للمشركين وذم لهم وتوبيخ على ما يصنعونه من قصد الأحجار والأشجار وغير ذلك من الأصنام، متقربين إليها، ومن ذلك أنهم يطلبون منها البركة. والقاعدة أن ما ذم الله عليه الكفار يحرم على المسلمين، وإن سلكوا مسلكهم فإن الذم متجه إليهم والمقت منصب عليهم، وهذا بالاتفاق. فقوله أفرأيتم هذا خطاب للمشركين، أي أخبروني عن هذه، وهي أسماء لأصنام. فاللات كما يزعمون ويفترون مؤنث الإله، ومنات مؤنث المنان، والعزة مؤنث العزيز. وهذا هذا من اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله. هذا من اشتقاق ماذا؟ الأصنام من أسماء الله، وهو من الإلحاد الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم.
قال الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
الشاهد من هذا الحديث في قولهم اجعل لنا ذات أنواط، والأنواط جمع نوط، والنوط معناه التعليق، فقولهم رضي الله عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما للقوم. وهنا تظهر مطابقة تماما، وذلكم أن الراوي رضي الله عنه قال فما مررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. إذن ما المقصود بسدرة المشركين؟ ما غرض المشركين من تلك السدرة؟ طلب البركة منها، تمام. وماذا أراد أولئك القوم رضي الله عنهم من طلبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا كذلك شجرة يتبركون بها كما يتبرك القوم. فإذا تقرر هذا فإلى ما يفيده الحديث. أولا تحريم طلب البركة من غير ما جعل الله فيه البركة نصا. ثانيا نهي المسلم عن مشابهة المشركين. ثالثا عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. من أين هذه الفائدة؟ تأمل، انظروا في قول أبي واقد رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر. كيف؟ لأنه من مسلمة الفتح، وما بين فتح مكة وغزو ثقيف أيام، شهر على الأكثر، فلا يزال القوم في أذهانهم بعض الشيء يجهلون. هذا حجة للعذر بالجهل، لكن مقيد، يقال عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. من ذلكم حديث العهد، حديث العهد في الكفر، نعم، تقع منها أشياء كفرية أو شركية، نعم. فعلى سبيل المثال لو أن الله أنقذ على يديك رجلا فشهد الشهادتين وصار يصلي، ثم لما جاء قبر من القبور سجد، وهو أيام فهذا العمل شركي أو لا؟ العمل شركي. لكن هل نقول في هذا الرجل مشرك؟ لا، لأنه يظن، يعني ما فقه التوحيد تماما، يظن جواز ذلك، فهو ينهى عن هذا ويبين له أن عمله من المشركين. فإن أقلع فهو المطلوب، وإن أصر على ذلك ضربت عنقه، لأنه ما شاء، لأنه ليس صادقا في الشهادتين. الفائدة الرابعة التعنيف وشدة الإنكار على من أظهر خلاف السنة. وأنتم تلحظون عبارة النبي صلى الله عليه وسلم القوية الغليظة، فكم عبارة استعمل؟ أولا التكبير، الله أكبر، يعني أعظم وأجل. ثانيا ها؟ إنها السنن، يعني الطرق. ثالثا قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، إلى آخر الآية. الرابع التحذير، من تحذير المسلمين من ركوب سنن الكفار، لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من قبلنا. من هم في الصحيح؟ قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال نعم. وكذلك في حديث صحيح آخر قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن القوم إذن؟ ولا معارضة. فإنه يوجد من هذه الأمة من يسلك سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء، فعباد القبور من المسلمين المنتسبين للإسلام، عباد القبور فيهم هذا وهذا، نعم، سلكوا مسلك القوم من يهود والنصارى وفارس والروم، نعم. فائدة أخرى لعلها الرابعة والخامسة، لا أدري، الخامسة، نعم، الصدع بالعقيدة والزجر عما يخالفها. وفي هذا رد على المقربين الذين لا يرون الصدع بالعقيدة بين المخالفين، فانظروا القوم في غزو، في مسير إلى غزو، غزو كفار، وهم يمثلون سدس الجيش أو خمس الجيش، فإذا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زجرهم هذا الزجر، هل كان في حال حرب أو في حال سلم؟ في حال حرب. أليس سائرا إلى حرب ثقيف والطائف كي يدخلهم في الإسلام؟ جواب بلى. ومع هذا ما تناه ذلكم عن زجر أولئكم هذا الزجر القوي والصدع بأن عمله شرك. وذلكم أنهم لو انتصروا على ثقيف ما كان انتصار إسلام على كفر، جيش خليط فيه قوم على أو قوم فيهم من رواس بالشرك، ولو قتل منهم من قتل وهو على شرك رضي الله عنه، الحمد لله حماهم الله بما زجرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من انتقل من باطل تبقى فيه رواسب منه حتى تقتلع عنه. ولهذا قال القوم يا رسول الله اجعل لنا لهم أنواط. ومن فوائد الحديث أن المسميات لا تغير الحقائق، المسميات لا تغير الحقائق. فانظروا إذا تأملنا عبارة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعبارة قوم موسى صلى الله عليه وسلم على موسى، وجدناهما من حيث اللفظ مختلفتان. وكيف ذلك؟ انظروا، أصحاب محمد ماذا قالوا؟ يا رسول الله، ناداه باسم الرسالة. وأصحاب موسى ماذا قالوا؟ يا موسى، في غاية الجلافة وسوء الأدب، يا موسى، كأنهم ينادون من عوام الناس يا موسى. ثانيا، أصحاب محمد قالوا اجعل لنا ذات ألواب، فهي يعني ليست صريحة في اللفظ، ليست صريحة من حيث اللفظ في الشرك، لكن وأما عبارة الإسرائيليين فما هي؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني صريحة في طلب الشرك، أليس كذلك؟ ومع هذا فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين العبارتين، لأن نتيجة واحدة. نعم، واضح هذا؟ نعم. فإذا الحقائق لا تغيرها المصطلحات البشرية. فمثلا الآن يشرب الخمر في كثير من أقطار المسلمين، ولها مشروبات روحية، منبهات، منشطات، فهو خمر خمر ما دام أنه يسكر، ما دام أن كثيره مسكر فهو خمر، ويسمي بغير مسمى الخمر. نعم. فعلى سبيل المثال لو قال عباد القبور، نحن على كل حال نحن نعلم أن الله هو الإله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لهم مكانة، فنحن نجعل لهم نصيبا، نقول أنتم مثل قريش، أنتم وأبو لهب وأبو جهل سواء، حتى تقلعوا عن هذا الشرك ما دمتم تتقربون إليها بما تتقربون من نذور ودعاء وغير ذلك، فأنتم ومشركوا قريش سواء في هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من النصوص التي تبين أنه شرك أكبر. وهنا نرى تفصيلا لا بد منه، لأن بعض الناس يخطئ في الحكم، فنقول الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة الأصل فيه الإباحة، فلا يترتب عليه أجر ولا وزر بذاته، بل الأجر والوزر يترتب على النية المصاحبة لهذا الذبح. ومن أمثلة ذبح العادة ما اعتاده الناس من جلب الذبائح لبيوتهم أو لعوائلهم في متنزهاتهم أو في رحلاتهم، سواء كانت جماعية أو فردية، ليأكلوا ويشربوا ويشربوا. فإن كان لهذا القصد فهو يجب عليه الحكم الذي قدمناه، وإن صحبه قصد خارجي فهو حسب ما صاحبه من القصد. فمن أراد بهذه الذبائح التي يجربها إلى بيته إعفاف زوجه وأولاده وبناته والتوسع عليهم من غير إسراف، فهنا كان له الأجر لهذه النية الصالحة. وإن أراد بذلك الخيلة والتكبر والبذخ والفخر وكسر نفوس الفقراء كان عليه الوزر. فأنتم تدركون أن الأجر والوزر مترتبان على ماذا؟ على العمل ذاته أو على شيء آخر؟ على شيء آخر، وهو النية المصاحبة. الثاني ذبح ماذا؟ ذبح العبادة. وهذا تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. فالشرعي كالأضحية والهدي، نعم، فهذه مشروعة بالكتاب والسنة، بل بالإجماع كذلك، والإجماع كذلك، فهذه قام على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع، مشروعة. وتفصيل من حيث الوجوب والسنة هذا شيء آخر، الوجوب والسنة هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم في المشروعية. الثاني ما هو؟ البدعي. والبدعي هو ما يذبح تقربا إلى الله في أماكن لم يشرع فيها هذا العمل. فمثلا لو أنه ذبح أضحيته في مكان متقرب به إلى الله ولم يعتمد على نص، لا من كتاب ولا سنة، فنقول هذا ركب ماذا؟ بدعة. وذبحه هذا ماذا؟ بدعي. ومن صورها لو أنه ذبح أضحيته عند قبر نبي أو رجل صالح متقربا إلى الله بهذا العمل، تفضلوا ذبح أضحيته مثلا عند قبر موسى صلى الله عليه وسلم متقربا إلى الله بهذه الذبيحة، زاعما متقربا إلى الله بهذه الذبيحة، زاعما أو معتقدا أن ذبح هذه الأضحية عند ذلكم القبر الشريف، فإنه مبتدع بهذا الصنيع، وهو وسيلة من وسائل الشرك. وأما الشركي فأظنكم أدركتموه، وهو ما يتقرب به إلى الخلق، ما يتقرب به إلى غير الله، سواء تقرب بملك أو نبي أو رجل صالح أو جني، فهو بهذا الذبح صرف ما هو عبادة لله إلى غير الله، فكان بهذا الصنيع مشركا كافرا، مشركا كافرا. وهنا يجب التنبيه إلى الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر. فالشرك الضابط الأكبر هو أن يصرف المرء عبادة ثابتة لله لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو ما يكون وسيلة موصلة إلى الشرك الأكبر، كالذي يتقرب إلى الله بعبادة عند قبر رجل صالح معتقدا فضل العبادة عند ذلكم القبر. نعم، فإذا تقرر هذا فإن آيتي الأنعام تتضمن أولا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع في الناس معلنا إخلاصه لله في هذه الأمور الأربعة، وهذا يتضمن أنها محض حق الله، وأن صرفها لغيره شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ولهذا بدأ سبحانه الآية بقوله قل، ففي هذه العبارة دليل على أن القرآن كلام الله منزل منه على محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها رد إذن على القائلين بخلق القرآن من جهمية ومعتزلية وأشاعرة وغيرهم على اختلاف عباراتهم التي بسطت في غير هذا الموضع. فالأمر الأول الصلاة، قل إن صلاتي، وهذا عام في الفرض والنفل، والبداء بالصلاة تنبيه إلى عظم شأنها وأنها أعظم شعائر الإسلام البدنية الظاهرة. الثاني النسك، والمراد بالنسك هنا الخاص منه وهو الذبح. فإذا يظهر من هذا أن النسك في الآية عام أريد به ماذا؟ الخصوص، عام أريد به الخصوص. فالنسك يطلق أحيانا ويراد به العبادات كلها، ولهذا يقولون فلان ناسك، ما أحسن فلان في نسكه، وأحيانا يراد به نوع خاص وهو الذبائح وهو المراد هنا. فهذا من العام، العام المراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص. ونظيره قوله تعالى فنادته الملائكة وهو يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فالملائكة عام، لفظه عام، لكن المراد به بعض الملائكة، جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم أو غيره، والظاهر أنه جبريل صلى الله عليه وسلم لأنه هو السفير إلى الرسل من الله بوحيه. نعم. الثالث ما هو؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أحيا عليه من صالح الأعمال. الرابع ومماتي، يعني ما يجريه الله علي بعد مماتي، فالأمر كله لله. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكده بمؤكدين، أول لله رب العالمين، والثاني لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر.
هذه الآية مثل سابقتها أو مثل سابقتيها من آيتي الأنعام، وهي دليل فصل لربك وانحر على أن المراد بالنسخ هو الذبائح. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى لغوية، وهي قاعدة عند النحاة، وتلكم القاعدة تسمية الجملة بكلمة. فقوله رضي الله عنه حدثني رسول الله بأربع كلمات يعني أربع وصايا. الفائدة الثانية أن هذه الأربع من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك توعد عليها باللعن، لعن الله. واللعن إن كان من الله فهو طرد الملعون وإبعاده عن رحمة، وإن كان من المخلوق فهو طلب ذلك. ثالثا، بدأ صلى الله عليه وسلم بأكبرها، وهو أول ذنب عصي الله به الشرك، فذكر صورة من صوره وهي الذبح لغير الله. وهذا في هذا تنبيه إلى أن كل عمل كان شركا لله، كل عمل كان شركا بالله هو أول ذنب عصي الله به. وقد قدمنا تفصيل هذه المسألة في باب الخوف من الشرك. الفائدة الرابعة في اللعن، وهذه تحتها فرعان. الفرع الأول في اللعن على سبيل العموم، فهذا جائز، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. في الكتاب: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. وفي السنة: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق. هذا على سبيل العموم. فرع الثاني في لعن المعين، لعن المعين، فهذا يعني لا يجوز من المسلمين، لا يجوز، لأنه طلب لطرده وإبعاده من رحمة الله. وأما من الكفار، فالكفار في هذا الباب أصنام. أحدها من كشر عن عداوته للإسلام وأهله وأعلن ذلك فهو ملعون ولا كرامة عليه، ملعون ولا كرامة عليه، إلا إن كان يترتب على المسلمين مفسدة أكبر من ذلك. الثاني من مات على الكفر من مات على الكفر فإنه يلعن ولا كرامة عين ويبشر بالنار. الثالث من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وأصر وهرب إلى الكفار أو كانت له منعة فإنه يلعن ولا كرامة عين لأنه كان على دين الحق ثم ارتد وذهب إلى الباطل. بقي أمور. الأمر الأول في ترتيب هذه الأمور الأربعة، فانظر المرتبة الثانية الأمر الشركي، والمرتبة الثانية المرتبة الأولى الأمر الشركي، والمرتبة الثانية أمر سلوكي اجتماعي تعاملي، وهو ماذا؟ لعن الوالدين. وما تعودناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الأمر بالتوحيد، وما عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك. من ذلكم حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه ومخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحل، واللعن عقوق، ولعن الوالدين على ضربين: لعن مباشر ولعن بواسطة، وإن شئت فقل غير مباشر، وإن شئت فقل لعن بسبب، يعني نتيجة، لعن نتيجة، لعن نتيجة سبب. فالأول هذا وإن كان موجودا في بعض المسلمين إلا أنه قليل، حتى المشركين من الفساق يصونون ألسنتهم عن لعن والديهم، لكن يوجد منهم من يلعن والديه، فيلعن أباه ويلعن أمه مباشرة، فيقول لأبيه لعنك الله، ويقول لأمي لعنك الله، أو يقول أنت ملعون أو أنت ملعونة. الثاني اللعن غير المباشر، اللعن المتسبب فيه، هذه أفضل، اللعن المتسبب فيه. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر، أو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا موجود بكثرة لا يحصى، وكثيرا ما يسمع في الشوارع، فيقول أحد السفهاء للآخر: لعن الله أمك، فيقول: لعن الله أمك أنت. فهذا البادي لعن أمه، لكن هل لعنها مباشرة؟ لا، تسبب في لعنها. ثم انظروا الثالث ما هو: من آوى محدثا، آوى غم. والمحدث هو من يحدث أمورا مستنكرة من الآثام والذنوب لم تكن معروفة عند أهل القبر، سواء كانت بدعة أو أمر ليس ببدعة. فالبدعة معروفة، لكن غير البدعة كالذي مثلا يحدث في بلد مصنع للخمر. الخمر ما هو محدث، الخمر في الحد ذاتي ليس محدثا، الخمر موجود في زمن النبوة ليس كذلك، لكن هو صار محدثا حينما أوجد مصنع للخمر في هذا البلد وأوجد من يسوقه ويروجه على الناس، فهو محدث لهذه بهذا السلوك، فمؤويه من يتستر عنه عليه ويذب عنه ويدافع عنه، هذا مؤوي للمحدثة أو القدرة. نعم. الرابع من غير منار الأرض. المنار هو المعلم أو العلم، ويقال الحد الذي وهو ما يفصل بين الأملاك ويميز بعضها ويميز بعضها عن بعض، وتغييره بأن يقدم من صوره، أن يقدم أو يؤخر فيه. ومن ذلكم مسميات أشياء بغير أسمائها طلبا لإدخالها في ملكه أو في قريته، فمثلا إذا كان معروف عند الناس قرية باسم وقرية باسم، فهذا يتسلب ويجعل القريتين باسم واحد وهما معروفتان عند الناس بأن هذه قرية وهذه قرية، فيسميها باسم يسميهما باسم واحد حتى تنطمس معالم القرية الأخرى، ويفعل هذا ذوي الإمارات والتسلط الذين يحبون الرئاسات فهم يعني مفتونون بالتوسع، نعم، طلبا للشهرة وتوسعا لحدود إمارته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليت عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الحديث اعترض عليه بأنه من رواية الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله وقد عنعن، ولكن الحديث صح موقوفا عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وما هذا سبيله من الأحاديث فإنه له حكم الرفع، وذلكم أنه ليس فيه مجال للاجتهاد، فإذا تقرر هذا فإن الحديث صحيح ويستفاد منه فوائد، منها وجوب الحذر من الشرك، وإن كان ما يتقرب به من الشرك حقيرا تائها فهو شرك، ونهايته لمن مات عليه الخلود في النار، سواء كان في القربة كالجبل أو طبعا ما حد يتقرب بشيء كالجبل لكنها على سبيل الفرض والتقدير، أو حقيرة كالذبابة، فهل أحقر من الذبابة شيء؟ نعم. ثانيا فيه دليل صريح على أن الأعمال بالخواتيم، فذلكم الرجل، ذلكم الرجل مسلم، فلو كان غير مسلم لم يقل دخل النار، لأن الكافر في النار وليس كذلك. يعني مثل اليهودي أو النصراني لو قرب ذبيحة لرجل صالح من المسلمين، يعني مجراة للمسلمين المنتسب الإسلام، ثم ما هل نقول دخل النار بهذه الذبيحة؟ لا، هو أصل في النار، وإنما يقال دخل النار المسلم الذي ارتد عن دينه ومات على الردة، وقال دخل النار ولا كرمة عزه. فجميع أعماله الصالحة ذهبت عليه بهذه القربة الشركية. ثالثا عظم العقيدة الصحيحة عند أهلها، وأنها إذا خالطت بشاشتها قلوبهم هانت عليهم نفوسها في سبيلها، وهذا تلحظونه، فإن ذلكم الرجل المسلم المؤمن الموحد آثر ضرب عنقه على تقريب الذبابة، فلو أنه أخذ بالرخصة وقرب الذبابة مطمئنا وهو مطمئن بالإيمان ما كان عليه من بأس، لأن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه هانت عليه نفسه في سبيل أن يموت على عقيدة صحيحة. نعم. هذا من فوائد الحديث، وبه أنهينا ولله الحمد. كم باب؟ 3 أبواب. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وأرجو من إخواني يضموا الأسئلة ولن تهمل، وقد يعقد إن شاء الله لها لقاء مفتوح، يعقد لها لقاء مفتوح إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختمت الجلسة ونرجو عدم القيام لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تدل على حذق المصنف رحمه الله ودقة نظره وفقهه لهذه المسألة، مسألة الرقى والتمائم، وذلكم أنه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فأراد التنبيه إلى أن الرقى والتمائم مختلفتان، فليستا مشتركتين في الحكم، هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن الرقى نفسها، منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو محرم ممنوع. فعبر رحمه الله بهذه العبارة الجامعة، باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، والمراد بها العزائم والتعويذات التي تقرأ على المرضى، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على من يخشى عليه من العين أو غيره من الأمراض، يزعمون أنها تدفع ذلك. وتفصيل القول في حكم كل منهما وبيان ذلك سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقد صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي بشير الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، وقيل أنه قيل إنه صحابي، وقيل اسمه قيس، والله أعلم. وهذا الحديث الصحيح يتضمن صراحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من أعناق الدواب ما فيها من قلائد، سواء كانت هذه القلائد من الأوتار جمع وتر، وهو القوس، أو غير ذلك كالخرز. والباعث على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجر عن هذا الصنيع وينهى عنه، وذلكم أنه كان من عادة القوم في الجاهلية تحصين دوابهم، وكذلك تحصين أنفسهم بهذه القلائد من العين أو غيرها من الأضرار. فبان بهذا أن وضع القلائد على الدواب كالإبل والبقر والغنم له حالتان، إحداهما أن يقصد به دفع العين، وأنها تصنع ذلك بنفسها، فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وفاعل هذا اعتقد متصرفا مع الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره، وهو من وجه شرك في الألوهية. وذلكم أن فاعل هذا الفعل يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى في دفع الضر وجلب النفع، وإن كان يعتقد أن هذه مجرد أسباب فهذا من وسائل الشرك، وهو شرك أصغر، وفي كلتا الحالتين محرم، ولكنه في الأولى أشد، لأنه يترتب عليه النقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والثاني فسق، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو شرك أصغر. والحالة الثانية أن يقصد بها أغراض حسنة وسليمة كالزينة أو العلامة، وهذا جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي. نعم، ولهذا نعم كان هذا التفصيل حتى لا يلتبس الأمر على السامع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخط منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا الحديث صححه من صححه من أهل العلم مثل الحاكم في مستدركه، ولهذا كما هي عادة المصنف رحمه الله فإن لم نعلم أنه أورد في هذا الكتاب حديثا مجمعا على ضعفه، فهو رحمه الله يأخذ بتصحيح أئمة، هذا وجه. ووجه آخر أن المصنف رحمه الله يورد أحاديث يظهر أنها ضعيفة لكن لما تضمنته من صحيح المعنى الذي تشهد له النصوص، فبان بهذا أن المصنف رحمه الله يورد في كتابه أحاديث، وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح أو حسن، ولا شك أن هذا الضرب من الأحاديث صالح للاحتجاج، كما أنه يورد أحاديث معتمدا على علماء وأئمة مختصين في هذا الشأن، أو أنه يورد أحاديث ضعيفة لكن يشهد لما تضمنته من صحة معناها الكتاب وصحيح السنة أو إجماع أهل العلم على أن المعنى الذي أورده المصنف أو استشهد بالحديث من أجله صحيح. وهذا الحديث في الحقيقة فيه نكارة، وهو لا يخلو من مقال، هو ضعيف حسب علمي، والنكارة تظهر في القصة، خلاصتها أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجه زينب رضي الله عنها خيطا، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا خيط الرقية لي فيه. فقطع، فقال: أنتم آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، يعني لا حاجه لكم بهذا. فقالت له: كانت عيني تقذف، وفي رواية تخلف، يعني يسيل منها الدمع الكثير لمرض، فكنت أختلف إلى يهودي فيرقي لي في هذا الخيط. انظروا النكارة، ما أظن أن صحابية زوج صحابي جليل تصنع هذا الصنيع. فإذا رقني كف، وإذا تركته عاد، يعني الخذف بالدمع فقال ذلك شيطان ينخس عينك بيده. فإذا رق لك هذا اليهودي كفى. وأما المتن فما تضمنه من المعنى الصحيح، وقد قدمت لكم تفصيل القول في الرقية، وأن منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. ونزيد هنا أن الرقية جائزة بشروط ثلاثة. الأول أن تخلو من الشرك، فإذا كان فيها شرك فإنها محرمة ولو كان أكثرها صحيحا. الثاني أن تكون من القرآن أو من مأثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو في معناه، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا وفق الله راقيا يدعو بدعاء لا يخالف القرآن ولا يخالف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فرقياه جائزة، حتى لو كان الحديث ضعيفا مثل اللهم تقدس اسمك كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع. فهذا الحديث لم يصح عن النبي، لم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن مسلما رقى به لصحة ما تضمنه من الأدعية فلا بأس بذلك، شريطة أن لا يعتقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح. الشرط الثالث أن تكون مما يعلم معناه، فلا تكون بالأسماء المجهولة أو بالكلمات المجهولة. وهل يصح وهل تصح الرقية بغير العربية؟ التحقيق أنها مكروهة بغير العربية، أنها مكروهة، لكن إذا كان الراقي من الصالحين وموثوق ولا يحسن الكلام بالعربية أرجو أنه لا بأس لو رق بغير العربية. نعم، هذه الرقية الجائزة. فبان بهذا أنه لو اختل شرط من شروطها لم تكن جائزة. التمائم عرفها المصنف رحمه الله، وقد أشار إشارة لطيفة إلى اختلاف أهل العلم فيها، وكذلك تتضمن إشارته رحمه الله إلى أن التميمة على ضربين، أحدهما ما كانت من غير القرآن ولا من السنة، يعني لم يكن المعلق قرآنا ولا سنة، كأن يكون خرجا أو أعوادا أو تمتمات مكتوبة، فهذا مجمع على أنه محرم، مجمع على تحريمه. ثم الحكم كما قدمنا في تفصيل فيه التفصيل المتقدم في أول الباب، وكما تقدم في لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه. وأما والضرب الثاني هو ما كانت التميمة من القرآن أو من السنة أو من الأدعية السليمة كالحديث الذي قدمته لكم قبل قليل. فهذه اختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما المنع والنهي عنه، وهذا هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه وعليه أصحابه ومنهم علقمة وإبراهيم النخعية. والقول الثاني الجواز، والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح ويرجحه ما يأتي. أولا عموم النهي، والأصل أن العام على عمومه حتى يخصصه مخصص صحيح، وهذا المخصص إما نص، والنص القرآن والسنة صحيح السنة، أو إجماع. ولم يأتي مخصص للتمائم كما جاء المخصص للرقية، وقد ذكره المصنف كما سمعتم. الثاني أن في تعليق القرآن والسنة امتهان لهما، وذلكم أن من تعلق تميمة من قرآن أو سنة فلا يضمن أن يدخل بها الأماكن القذرة، ولا يضمن أن ينام عليها، وفي هذا وذا كله إهانة للقرآن والسنة. وما أنزل الله القرآن والسنة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لتعظما ولتوقرا. الثالث سد الذريعة، فإن من تعلق تميمة من قرآن أو سنة صحيحة فإنه قد ينجر إلى تعليق غيرهما، وقد يغتر به من الجهال فيظن أن كل تميمة جائزة فيتعلق تميمة محرمة. وأما الثولة فقد ذكر المصنف رحمه الله معناها، وأنها ويظهر أنها نوع من السحر يسمى العطف، والعطف معناه في اللغة الرد والثني، رد بعض الشيء لبعضه أو ثني بعضه لبعضه، ويراد به رد النافر من الزوجين إلى صاحبه، وهذا سحر وهو ما يسمى بالعطف وهو محرم. وسوف يأتي تفصيل القول في باب السحر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
أكمل.
وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال.
إذن منفصل عنه. عبد الله بن عكيم الجهني، والذي يظهر أنه صحابي، وقال بعضهم إنه من كبار التابعين، فإذا كان صحابيا فلا إشكال، وإن كان تابعيا وإن كان تابعيا فالرجل موثوق، فهو مرسل تابعي، فهو مرسل تابعي، وهذا الخبر له شواهد من القرآن والسنة تقتضي أن من كان تعلقه بالله لا يطلب جلب النفع ودفع الضر إلا منه سبحانه وتعالى، فإن الله يكفيه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن كان متعلقا بغير الله فإن الله يكله إلى من تعلق به ويتخلى عنه. والله سبحانه وتعالى كما دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مع من كان متقيا له، ومن كان يخشاه، ومن كان معه في الرخاء، فإن الله سبحانه وتعالى معه في الشدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
وهذا الحديث أولا تحقق لرويفع رضي الله عنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد طال عمره، وثانيا يتضمن هذا الحديث قاعدة من قواعد أهل السنة وأصلا من أصولهم، وهو البراء أو البراءة من كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وبسط هذه القاعدة أنها تتألف من شطرين: الولاء والبراء. فالولاء هو الحب في الله والنصرة في الله، والبراء البغض في الله والمعاداة في الله. فهو صريح في وجوب التبرء من كل محرم، بل من فاعل محرم الذي يصر على ركوبه. ألا ترون أنه لما ذكر هذه الأمور الثلاثة قال أن محمدا بريء منه؟ هذا من نصوص الوعيد التي يجريها أهل السنة على ظاهرها ولا يتعرضون لها بالتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس. وهذه الأمور الثلاثة وجه تحريمها: أولا أن عقد اللحية كعقد الخيط تشبه بكفار الأعاجم من المجوس وغيرهم، فإن سمتهم وعلامتهم التي يتميزون بها هو عقد لحاهم أو هي عقد لحاهم، ويريدون به الخيلاء والتكبر. فاستنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والزجر عنه هو حتى لا يشابه المسلم بقوله أو بفعله المشركين، فمشابهة الكفار محرمة وإن لم يقصد المسلم المشابهة ولم يعتقد ذلك. فالحكم إذن على الظاهر في هذا. ومن ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين تطلع وحين حتى ترتفع قيد رمح، وذكر أنها تطلع على قرني شيطان ولها يسجد الكفار، فمن صلى تقربا إلى الله في هذا الوقت فإنه يزجر وينهى، وإن لم يقصد مشابهة الكفار. هو لا يسجد للشمس أبدا، يسجد لله، لكن يقال له صنيعك هذا فيه مشابهة الكفار فأقلع عن الصلاة، إلا ما استثني، وقد بينته لكم في شرحنا لبلوغ المرام كما بينه أهل العلم. الثاني تقلب الوتر وقد تقدم، والثالث الاستنجاء برجيع الدواب وبالعظام، فرجيع الدواب روثها، فالرجيع كما جاء في ما يبين ذلك من السنة أنه طعام لدواب الجن، فرجيع دوابنا طعام لدوابهم، والعظم نعم والعظم هو طعام لهم، فإذا يحرم على المسلم الاستنجاء بهذين، استنجاء بهذين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
أقول أثر سعيد بن جبير مقطوع، ومثل هذا يجب النظر فيه، هل جاء موصولا من موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أو ضعيف، وهل له شواهد من القرآن والسنة؟ حتى الساعة لم أقف على شيء من ذلك. وأما قول إبراهيم وهو إبراهيم النخعي رحمه الله، هذا يحكي ما يحكي ما عليه أصحاب ابن مسعود كعلقمة، وقد تقدم إلى الباب الآخر. انتهى الباب هذا؟ هذا الباب الآخر بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر.
لحظة يا بني، أقول قاعدة ننتفع بها جميعا إن شاء الله. باب كتاب، إذا كان بعدها جملة سواء اسمية أو فعلية فنونوا، واضح؟ وإذا كان ما بعده مفرد مثل باب فضل كذا، ها؟ باب فائدة كذا، باب المواقيت، فهنا بالإضافة. طيب الآن عندنا بارك الله فيك وفي السامعين ما بعد باب جملة أو مفرد، إذن ينبل بارك الله فيك. باب تفضل.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات.
أقول باب التقدير، هذا باب خبر لمبتدا محذوف، والتبرك طلب البركة، وطلب البركة على ضربين: أحدهما ما كان مشروعا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لعق الأصابع، ومثل لعق الإناء بعد تفريغه من الطعام، ومثل زمزم، فهذه جاءت فيها أخبار صحيحة تدل على طلب البركة منها، لأن الذي شرع لنا ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع محمد هو شرع ربه. ألستم تقرؤون قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أظن أحدا إلا ويقول بلى، أليس كذلك؟ نعم. الثاني الممنوع، وهو ما كان من صنيع المشركين، ما كان من صنيع المشركين، وذلكم أنهم يقصدون ما يقصدون من الأحجار والأشجار والقبور معتقدين أنها تأتي نفسها بالبركة، يعتقدون البركة فيها وأنها تجلب البركة، وهذه البركة إما كما يزعمون إما جلب نفع أو كشف ضر، وهذا تعلمون أنه شرك أكبر. وقال نعم، فإن كان فاعله مسلما ويعلم ذلك ويتعمده اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يخرج من دين الإسلام ويرتكس حكمه. وإن كان فاعل هذا من المسلمين معتقدا أنها سبب البركة من الله لكن هي سبب البركة، فهذا محرم. وهذا في الحقيقة موجود متواتر مستفير عليه جماهير لا تحصى من المسلمين، فإنهم يعمدون إلى ما يعمدون إليه من قبور الصالحين، فجهالهم يعتقدون أنها تجلب البركة بنفسها، ومن كان عنده شيء من العلم أو الثقافة كما يسمونها يعتقدون أنها سبب البركة، وكل أولئك واقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وثمة شبهة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعمد إلى آثار العسلم الحسية، يتوضأ حيث توضأ العسلم ويصلي حيث صلى النبي عليه الصلاة. والجواب من وجهين: أولا أن ابن عمر رضي الله عنه لا يشد الرحال إلى هذه الآثار، وهذا وجه. ووجه آخر: نحن نعلم ما عليه ابن عمر رضي الله عنه من الحرص على السنة والتعنيف على مخالفها، ومن ذلكم أنه لما قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن. فقال الراوي فسبه سبا ما سمعته سب مثله قط، لا يظن به رضي الله عنه. وهذه حالته أنه يقصد ما يقصد هؤلاء، فهو لا يقصد أنها تجلب البركة بنفسها ولا أنها سبب في جلب البركة، وإنما أراد من محبته أن يتتبع آثاره، وليس قاصدا شد الرحال، ولكنه إذا نزل عندها تتبعها. ووجه آخر: أن عمر رضي الله عنه لما سمع الناس يتساءلون عن مكان شجرة البيعة، بيعة الرضوان، بيعة الحديبية التي أثنى الله على أهلها وأخبر بيضه عنهم، ماذا صنع رضي الله عنه؟ قطع هذه الشجرة حتى لا يفتتن الناس بها. نعم. عمر رضي الله عنه هو أجل من ابنه لا شك، فهو الرجل الثاني الذي حاز الفضيلة على الأمة بعد أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه هو الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الثاني. فالتأسي بعمر في هذا أقرب إلى سلامة الدين وأحوط من التأسي بابنه رضي الله عنه جميعا. فإذا تقرر هذا فمعنى الترجمة باب من تبرك بحجر أو شجر أو نحوه، يعني أنه شرك على التفصيل وليس خافيا عليكم. هذه ثم صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآيات النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى قوله تعالى: إن يتبعون الظن وإن الظن نعم إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا تعييب للمشركين وذم لهم وتوبيخ على ما يصنعونه من قصد الأحجار والأشجار وغير ذلك من الأصنام متقربين إليها، ومن ذلك أنهم يطلبون منها البركة. والقاعدة أن ما ذم الله عليه الكفار يحرم على المسلمين، وإن سلكوا مسلكهم فإن الذم متجه إليهم والنقص منصب عليهم، وهذا بالاتفاق. فقوله أفرأيتم هذا خطاب للمشركين، أي أخبروني عن هذه، وهي أسماء لأصنام. فاللات كما يزعمون ويفترون مؤنث الإله، ومنات مؤنث المنان، والعزة مؤنث العزيز. وهذا من اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله. هذا من اشتقاق ماذا؟ الأصنام من أسماء الله، وهو من الإلحاد الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم.
قال الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد لكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
الشاهد من هذا الحديث في قولهم اجعل لنا ذات أنواط، والأنواط جمع نوط، والنوط معناه التعليق. فقولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما للقوم. وهنا تظهر مطابقة تماما، وذلكم أن الراوي رضي الله عنه قال: فما مررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينطون بأسلحتهم. إذن ما المقصود بسدرة المشركين؟ ما غرض المشركين من تلك السدرة؟ طلبوا البركة منها، تمام. وماذا أراد أولئكم القوم رضي الله عنهم من طلبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا كذلك شجرة يتبركون بها كما يتبرك القوم. فإذا تقرر هذا فإلى ما يفيده الحديث. أولا، تحريم طلب البركة من غير ما جعل الله فيه البركة نصا. ثانيا، نهي المسلم عن مشابهة المشركين. ثالثا، عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. من أين هذه الفائدة؟ تأمل، انظروا في قول أبي واقد رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر. كيف؟ لأنه من مسلمة الفتح، وما بين فتح مكة وغزو ثقيف أيام، شهر على الأكثر، فلا يزال القوم في أذهانهم بعض الشيء يجهلون. هذا حجة للعذر بالجهل، لكن مقيد. وقال: عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. من ذلكم حديث العهد، حديث العهد بالكفر، نعم، تقع منها أشياء كفرية أو شركية، نعم. فعلى سبيل المثال، لو أن الله أنقذ على يديك رجلا فشهد الشهادتين وصار يصلي، ثم لما جاء قبر من القبور سجد، وهو أيام، فهذا العمل شركي أو لا؟ العمل شركي. لكن هل نقول في هذا الرجل مشرك؟ لا، لأنه يظن، يعني ما فقه التوحيد تماما، يظن جواز ذلك، فهو ينهى عن هذا ويبين له أن عمله من المشركين. فإن أقلع فهو المطلوب، وإن أصر على ذلك ضربت عنقه، لأنه ما لأنه ليس صادقا في الشهادتين. الفائدة الرابعة: التعنيف وشدة الإنكار على من أظهر خلاف السنة. وأنتم تلحظون عبارة النبي صلى الله عليه وسلم القوية الغليظة، فكم عبارة استعمل؟ أولا التكبير، الله أكبر، يعني أعظم وأجل. ثانيا، إنها السنن، يعني الطرق. ثالثا، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى آخر الآية. الرابع، التحذير، من تحذير المسلمين من ركوب سنن الكفار: لتركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن من قبلنا. منهم في الصحيح قالوا: اليهود والنصارى رسول الله؟ قال: نعم. وكذلك في حديث صحيح آخر قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن القوم إذن؟ ولا معارضة. فإنه يوجد من هذه الأمة من يسلك سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء. فعباد القبور من المسلمين المنتسبين للإسلام، عباد القبور فيهم هذا وهذا، نعم، سلكوا مسلك القبور من اليهود والنصارى وفارس والروم، نعم. فائدة أخرى لعلها الرابعة والخامسة، لا أدري، الخامسة، نعم، الصدع بالعقيدة والزجر عما يخالفها. وفي هذا رد على المقربين الذين لا يرون الصدع بالعقيدة بين المخالفين، فانظروا القوم في غزو، في مسير إلى غزو، غزو كفار، وهم يمثلون سدس الجيش أو خمس الجيش، فإذا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زجرهم هذا الزجر هل كان في حال حرب أو في حال سلم؟ في حال حرب. أليس سائرا إلى حرب ثقيف والطائف كي يدخلهم في الإسلام؟ جواب بلى. ومع هذا ما تناهى ذلكم عن زجر أولئكم هذا الزجر القوي والصدع بأن عمله شرك، بأن عمله شرك. وذلكم أنهم لو انتصروا على ثقيف ما كان انتصار إسلام على هم، جيش خليط فيه قوم على أو قوم فيهم من رواس بالشرك، ولو قتل منهم من قتل قتل وهو على شرك رضي الله عنه، الحمد لله حماهم الله بما زجرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من انتقل من باطل تبقى فيه رواسب منه حتى تقتلع عنه. ولهذا قال القوم يا رسول الله اجعل لنا لهم أنواط، لهم أنواط. ومن فوائد الحديث أن المسميات لا تغير الحقائق، المسميات لا تغير الحقائق. فانظروا إذا تأملنا عبارة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعبارة قوم موسى صلى الله وسلم على موسى، وجدناهما من حيث اللفظ مختلفتان. وكيف ذلك؟ انظروا أصحاب محمد ماذا قالوا؟ يا رسول الله، ناداه باسم الرسالة. وأصحاب موسى ماذا قالوا؟ يا موسى، في غاية الجلافة وسوء الأدب، يا موسى، كأنهم ينادون من عوام الناس يا موسى. ثانيا أصحاب محمد قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فهي يعني ليست صريحة في اللفظ، ليست صريحة من حيث اللفظ في الشرك، لكن وأما عبارة الإسرائيليين فما هي؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني صريحة في طلب الشرك، أليس كذلك؟ ومع هذا فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين العبارتين لأن نتيجة واحدة، نعم، واضح هذا؟ نعم. فإذا الحقائق لا تغيرها المصطلحات البشرية. فمثلا الآن يشرب الخمر في كثير من أقطار المسلمين، ولا مشروبات روحية منبهات منشطات، فهو خمر خمر ما دام أنه يسكر، ما دام أن كثيره مسكر ها فهو خمر، ويسمي بغير مسمى الخمر. نعم. فعلى سبيل المثال لو قال عباد القبور، نحن على كل حال نحن نعلم أن الله هو الإله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لهم مكانة، فنحن نجعل لهم نصيبا، نقول أنتم مثل قريش، أنتم وأبو لهب وأبو جهل سواء، حتى تقلعوا عن هذا الشرك ما دمتم تتقربون إليها بما تتقربون من نذور ودعاء وغير ذلك، فأنتم ومشرك قريش سواء في هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من النصوص التي تبين أنه شرك أكبر. وهنا نرى تفصيلا لا بد منه، لأن بعض الناس يخطئ في الحكم، فنقول الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة الأصل فيه الإباحة، فلا يترتب عليه أجر ولا وزر لذاته، بل الأجر والوزر يترتب على النية المصاحبة لهذا الذبح. ومن أمثلة ذبح العادة ما اعتاده الناس من جلب الذبائح لبيوتهم أو لعوائلهم في متنزهاتهم أو في رحلاتهم، سواء كانت جماعية أو فردية، ليأكلوا ويشربوا، ليأكلوا ويشربوا. فإن كان لهذا القصد فهو يجب عليه الحكم الذي قدمناه، وإن صحبه قصد خارجي فهو حسب ما صاحبه من القصد. فمن أراد بهذه الذبائح التي يجلبها إلى بيته إعفاف زوجه وأولاده وبناته والتوسع عليهم من غير إسراف، فهنا كان له الأجر لهذه النية الصالحة. وإن أراد بذلك الخيلة والتكبر والبذخ والفخر وكسر نفوس الفقراء كان عليه وزر. فأنتم تدركون أن الأجر والوزر مترتبان على ماذا؟ على العمل ذاته أو على شيء آخر؟ على شيء آخر، وهو النية المصاحبة. الثاني ذبح ماذا؟ ذبح العبادة. وهذا تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. فالشرعي كالأضحية والهدي، نعم، فهذه مشروعة بالكتاب والسنة، بل بالإجماع كذلك، والإجماع كذلك، فهذه قام على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع. مشروعة. وتفصيل من حيث الوجوب والسنة هذا شيء آخر، الوجوب والسنية هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم في المشروعية. الثاني ما هو؟ البدعي. والبدعي هو ما يذبح تقربا إلى الله في أماكن لم يشرع فيها هذا العمل. فمثلا لو أنه ذبح أضحيته، لو ذبح أضحيته في مكان متقرب به إلى الله ولم يعتمد على نص، لم يعتمد على نص لا من كتاب ولا سنة، فنقول هذا ركب ماذا؟ بدعة. وذبحه هذا ماذا؟ بدعي. ومن صورها لو أنه ذبح أضحيته عند قبر نبي أو رجل صالح متقربا إلى الله بهذا العمل، تفضلوا ذبح أضحيته مثلا عند قبر موسى صلى الله عليه وسلم متقربا إلى الله بهذه الأضحية، زاعما متقربا إلى الله بهذه الذبيحة، زاعما أو معتقدا أن ذبح هذه الأضحية عند ذلكم القبر الشريف، فإنه مبتدع بهذا الصنيع وهو وسيلة من وسائل الشرك. وأما الشركي فأظنكم أدركتموه، وهو ما يتقرب به إلى الخلق، ما يتقرب به إلى غير الله، سواء تقرب بملك أو نبي أو رجل صالح أو جني، فهو بهذا الذبح صرف ما هو عبادة لله إلى غير الله، فكان بهذا الصنيع مشركا كافرا، مشركا كافرا. وهنا يجب التنبيه إلى الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر. فالشرك الفضابط الأكبر هو أن يصرف المرء عبادة ثابتة لله لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو ما يكون وسيلة موصلة إلى الشرك الأكبر، كالذي يتقرب إلى الله بعبادة عند قبر رجل صالح معتقدا فضل العبادة عند ذلكم القبر. نعم. فإذا تقرر هذا فإن آيتي الأنعام تتضمن أولا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع في الناس معلنا إخلاصه لله في هذه الأمور الأربعة. وهذا يتضمن أنها محض حق الله، وأن صرفها لغيره شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ولهذا بدأ سبحانه الآية بقوله قل، ففي هذه العبارة دليل على أن القرآن كلام الله منزل منه على محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها رد إذن على القائلين بخلق القرآن من جهمية ومعتزلية وأشاعر وغيرهم على اختلاف عباراتهم التي بسطت في غير هذا الموضع. فالأمر الأول الصلاة، قل إن صلاتي، وهذا عام في الفرض والنفل، والبداء بالصلاة تنبيه إلى عظم شأنها وأنها أعظم شعائر الإسلام البدنية الظاهرة. الثاني النسك، والمراد بالنسك هنا الخاص منه، وهو الذبح. فإذا يظهر من هذا أن النسك في الآية عام أريد به ماذا؟ الخصوص. عام أريد به الخصوص. فالنسك يطلق أحيانا ويراد به العبادات كلها، ولهذا يقولون فلان ناسك، ما أحسن فلان في نسكه. وأحيانا يراد به نوع خاص وهو الذبائح، وهو المراد هنا. فهذا من العام، العام المراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص. ونظيره قوله تعالى فنادته الملائكة وهو يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فالملائكة عام، لفظه عام، لكن المراد به بعض الملائكة، جبريل صلى الله عليه وهو جبريل صلى الله عليه وسلم أو غيره، والظاهر أنه جبريل صلى الله عليه وسلم لأنه هو السفير إلى الرسل من الله بوحيه. نعم. الثالث ما هو؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أحيا عليه من صالح الأعمال. الرابع ومماتي، يعني ما يجريه الله علي بعد مماتي، فالأمر كله لله. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكده بمؤكدين، أول لله رب العالمين، والثاني لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله فصلي لربك وانحر.
هذه الآية مثل سابقتها أو مثل سابقتيها من آيتي الأنعام، وهي دليل فصلي لربك وانحر على أن المراد بالنسك هو الذبائح. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى لغوية، وهي قاعدة عند النحاة، وتلكم القاعدة تسمية الجملة بكلمة. فقوله رضي الله عنه حدثني رسول الله بأربع كلمات، يعني أربع وصايا. الفائدة الثانية أن هذه الأربع من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك توعد عليها باللعن، لعن الله. واللعن إن كان من الله فهو طرد الملعون وإبعاده عن رحمة، وإن كان من المخلوق فهو طلب ذلك. ثالثا، بدأ صلى الله عليه وسلم بأكبرها وهو أول ذنب عصي الله به، الشرك، فذكر صورة من صوره وهي الذبح لغير الله. وهل في هذا تنبيه إلى أن كل عمل كان شركا لله، كل عمل كان شركا بالله هو أول ذنب عصي الله به. وقد قدمنا تفصيل هذه المسألة في باب الخوف من الشرك. الفائدة الرابعة في اللعن، وهذه تحتها فرعان. الفرع الأول في اللعن على سبيل العموم، فهذا جائز، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. في الكتاب: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. وفي السنة: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق. هذا على سبيل العموم. الفرع الثاني في لعن المعين، لعن المعين، فهذا يعني لا يجوز من المسلمين، لا يجوز، لأنه طلب لطرده وإبعاده من رحمة الله. وأما من الكفار، فالكفار في هذا الباب أصناف: أحدها من كشر عن عداوته للإسلام وأهله وأعلن ذلك فهو ملعون ولا كرامة عين، ملعون ولا كرامة عين، إلا إن كان يترتب على المسلمين مفسدة أكبر من ذلك. الثاني: من مات على الكفر فإنه يلعن ولا كرامة عين ويبشر بالنار. الثالث: من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وأصر وهرب إلى الكفار أو كانت له منعة، فإنه يلعن ولا كرامة عين، لأنه كان على دين الحق ثم ارتد وذهب إلى الباطل. بقي أمور: الأمر الأول في ترتيب هذه الأمور الأربعة، فانظر المرتبة الثانية الأمر الشركي، والمرتبة الثانية المرتبة الأولى الأمر الشركي، والمرتبة الثانية أمر سلوكي اجتماعي تعاملي، وهو ماذا؟ لعن الوالدين. وما تعودناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الأمر بالتوحيد، وما عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك. من ذلكم حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه ومخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحل، واللعن عقوق، ولعن الوالدين، لعن الوالدين على ضربين، لعن مباشر ولعن بواسطة، وإن شئت فقل غير مباشر، وإن شئت فقل لعن يعني نتيجة، لعن نتيجة، لعن نتيجة سبب. فالأول هذا وإن كان موجودا في بعض المسلمين إلا أنه قليل، حتى المسرفين، حتى المسرفون من الفساق يصونون ألسنتهم عن لعن والديهم، لكن يوجد منهم من يلعن والديه، فيلعن أباه ويلعن أمه مباشرة، فيقول لأبيه لعنك الله، ويقول لأمي لعنك الله، أو يقول أنت ملعون أو أنت ملعونة. الثاني اللعن غير المباشر، اللعن المتسبب فيه، هذه أفضل، اللعن المتسبب فيه. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، أو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا موجود بكثرة لا يحصى، وكثيرا ما يسمع في الشوارع، فيقول أحد السفهاء للآخر لعن الله أمك، فيقول لعن الله أمك أنت. فهذا البادي لعن أمه، لكن هل لعنها مباشرة؟ لا، تسبب في لعنها. ثم انظروا الثالث ما هو؟ من آوى محدثا، آوى ظن، والمحدث هو من يحدث أمورا مستنكرة من الآثام والذنوب لم تكن معروفة عند أهل القبر، لم تكن معروفة عند أهل القبر، سواء كانت بدعة أو أمر ليس ببدعة. فالبدعة معروفة، لكن غير البدعة كالذي مثلا يحدث في بلد، يحدث في بلد مصنع للخمر، الخمر ما هو محدث، الخمر في الحد ذاته ليس محدثا، الخمر موجود في زمن النبوة ليس كذلك، لكن هو صار محدثا حينما أوجد مصنع للخمر في هذا البلد، وأوجد من يسوقه ويروجه على الناس، فهو محدث بهذا السلوك، فمؤويه من يتستر عليه ويذب عنه ويدافع عنه، هذا مؤوي للمحدثات أو القدرة. نعم. الرابع من غير منار الأرض، المنار هو المعلم أو العلم، ويقال الحد الذي وهو ما يفصل بين الأملاك ويميز بعضها ويميز بعضها عن بعض، وتغييره بأن يقدم من صوره، أن يقدم أو يؤخر فيه. ومن ذلكم مسميات أشياء بغير أسمائها طلبا لإدخالها في ملكه أو في قريته، فمثلا إذا كان معروف عند الناس قرية باسم وقرية باسم، فهذا يتسلب ويجعل القريتين باسم واحد، وهما معروفتان عند الناس بأن هذه قرية وهذه قرية، فيسميها باسم، يسميهما باسم واحد حتى تنطمس معالم القرية الأخرى، ويفعل هذا ذوي الإمارات والتسلط الذين يحبون الرئاسات ويحبون، فهم يعني مفتونون بالتوسع، نعم، طلب للشهرة وتوسعا لحدود إمارته، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الحديث اعترض عليه بأنه من رواية الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله وقد عنعن، ولكن الحديث صح موقوفا عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وما هذا سبيله من الأحاديث فإنه له حكم الرفع، وذلكم أنه ليس فيه مجال للاجتهاد، فإذا تقرر هذا فإن الحديث صحيح ويستفاد منه فوائد، منها وجوب الحذر من الشرك، وإن كان ما يتقرب به من الشرك حقيرا تافها فهو شرك، ونهايته لمن مات عليه الخلود في النار، سواء كان في القربة كالجبل، أو طبعا ما حد يتقرب بشيء كالجبل لكن على سبيل الفرض والتقليل، أو حقيرة كالذبابة. فهل أحقر من الذبابة شيء؟ نعم. ثانيا، فيه دليل صريح على أن الأعمال بالخواتيم، فذلكم الرجل، ذلكم الرجل مسلم، فلو كان غير مسلم لم يقل دخل النار، لأن الكافر في النار وليس كذلك، يعني مثل اليهودي أو النصراني لو قرب ذبيحة لرجل صالح من المسلمين، يعني مجراء للمسلمين المنتسب الإسلام، ثم مات، هل نقول دخل النار بهذه الذبيحة؟ لا، هو أصل في النار، وإنما يقال دخل النار المسلم الذي ارتد عن دينه ومات على الردة، يقال دخل النار ولا كرمة عليه. فجميع أعماله الصالحة ذهبت عليه بهذه القربة الشركية. ثالثا، عظم العقيدة الصحيحة عند أهلها، وأنها إذا خالطت بشاشتها قلوبهم هانت عليهم نفوسها في سبيلها، وهذا تلحظونه، فإن ذلكم الرجل المسلم المؤمن الموحد آثر ضرب عنقه على تقريب الذبابة، فلو أنه أخذ بالرخصة وقرب الذبابة مطمئنا وهو مطمئن بالإيمان ما كان عليه من بأس، لأن ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه هانت عليه نفسه في سبيل أن يموت على عقيدة صحيحة. نعم، هذا من فوائد الحديث، وبه أنهينا ولله الحمد. كم باب؟ 3 أبواب. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وأرجو من إخواني يضموا الأسئلة ولن تهمل، وقد يعقد إن شاء الله لها لقاء مفتوح، يعقد لها لقاء مفتوح إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختمت الجلسة ونرجو عدم القيام لنا.